أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الدليل الآخر الذي يمكن أن يستدل للفطرة هو عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى أن هناك نداء العقل ينادي بوجود الله عز وجل، والمقدمة الثانية لا بد من الوثوق بنداء العقل. نتيجة هذين الأمرين أن الفطرة تثبت وجود الباري عز وجل. المقدمة الأولى هي تنحل إلى ثلاثة نقاط. المقدمة الأولى، النقطة الأولى هو الإجماع، وأعني بالإجماع اتفاق البشر بمختلف مسالكهم وبمختلف مذاقاتهم وبمختلف بيئاتهم ومناطقهم وظروفهم ومجتمعاتهم وأزمنتهم وأمكنتهم. لم نعهد قضية قام الإجماع عليها مثل إثبات وجود الباري عز وجل. على مر الزمان وباختلاف الأماكن نحن نرى، عليكم السلام ورحمة الله، نحن نرى أن هناك إطباق وإجماع واتفاق بين البشرية على وجود الباري عز وجل. فقد يختلفون في خصوصيات الباري. هناك في داخل البشرية في قلبهم هناك دعوة وجود قوى ما وراء هي التي تحكم وتسيطر على هذا العالم. فتمام المقدمة الأولى ماذا هو؟ ذلك الاتفاق. ما أظن هناك أحد يختلف في وجود هذا الاتفاق، بل لنا أن نقول أن هذا الاتفاق حاصل حتى لمن ينكر وجود الباري عز وجل، فإنه يدعي هناك قوة وإن لم يثبت أن تلك القوة هو شنو؟ والله. ليس المقصود متعلق الإجماع وجود الباري، متعلق الإجماع وجود قوة تهيمن على هذا العالم. هذه النقطة الأولى وهو الإجماع. النقطة الثانية أن في هذا الإجماع إجماع آخر ملاصق له، وأن هذه القوى التي تحكم هذا الكون، هذه القوى تمتلك خصوصيات، على رأس تلك الخصوصيات القدرة والهيمنة والقاهرية والسلطنة على الكون. لها قدرة على الكون، لها هيمنة على الكون، لها سيطرة على الكون. النقطة الثالثة في هذه المقدمة الأولى، مشاعر الإنسان ميالة إلى الحرية المطلقة، ميالة إلى عدم وجود حاكم عليها، ميالة إلى أن لا تعطي للغير حق النفوذ عليه، حق الحاكمية عليه. هناك الشعور الداخلي للإنسان الاستقلالية والانفراد وحرية اتخاذ الموقف. فلغة المشاعر الحرية
المستقلة، لكن نرى في نفس الوقت الذي مشاعره تمضي الحرية وتطلب الحرية المطلقة، مشاعره أيضا هي تدعو إلى وجود خالق على أن يكون لذلك الخالق له قدرة. من هذه العملية الثنائية، أعني من جانب نعتقد وجود خالق وله قدرة مطلقة، ومن جانب آخر أن هناك شعور فطري عند الإنسان نحو الحرية المستقلة، جمع هذا مع ذاك يتضح أن الخطاب الأول ليس خطابا شعوريا وإنما هو خطاب العقل. يعني مثل ما واحد هو نفس طروق إلى شرب مثلا العصير، لما للعصير من خصوصيات، نفسه تواقع إلى أن تشرب العصير وجذاب نحو شرب العصير، لكن مع هذا يفرض قانون يمنعه من شرب العصير. هذا معنى شنو؟ أن ذلك القانون الذي فرضه كمانع، مع أن الفطرة تدعو روح اشرب عصير، روح اشرب عصير، اشرب عصير، اللذة الشهوانية الرغبة تدعو اشرب العصير، مع هذا يؤسس لقانون مفاده ممنوعية شرب العصير. نفهم أن الخطاب ألا تشرب العصير خطاب وليد العقل وليس خطاب وليد الغرائز. خطاب الغرائز اشرب العصير، خطاب الغرائز كل هذه المائدة هذا الطعام. ومع كون خطاب الغرائز يؤسس لفكرة الأكل، يؤسس شيء آخر في داخله عنوانه لا تأكل، نفهم أن هذا ليس خطاب مشاعر وإنما خطاب فوق المشاعر، ولا شعور يدعوه إلى شنو؟ إلى الميل نحو الاستجابة إلى هذه الرغبة الشهوانية. لكن لما يؤسس لنفسه قانون، نفهم أن ذلك القانون قانون نسميه قانون العقل. في معادلة، لو واحد الآن يبعث في داخل نفسه في قرارة نفسه يقوم بمثل هذا، مشاعره تتجه نحو الميل والانجذاب، لكن يسن قانون آخر مفاد ممنوعية هذا الانجذاب. هذا القانون الآخر خطاب العقل، ولا مجال للفلسفة إلا في خطاب العقل. طبعا ما أتكلم في فرد من الناس، وإنما أتكلم نوع الناس. لما افترضنا أن هناك إجماع، يتضح أن خطاب الله موجود والله قادر هو خطاب عقل وليس خطاب شهوات. هذه المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى شنو؟ هناك إجماع بين جميع البشر في عالم الزمان وفي عالم المكان بمختلف الثقافات، بمختلفها. قلت أكدت ما قضية في الكون مجمع بين البشرية مثل قضية ماذا؟ وجود البارئ عز وجل. ماكو قضية في الكون فيها إجماع بين البشر، هم من حيث عمود الزمان هم من حيث عمود الزمان، وإن هذا الإجماع إجماع وليد خطاب العقل وليس وليد خطاب الشهوة.
سيدنا الذين يقولون بأن القوة هناك قوة أو لا، نحن نقول أن هناك الله، هم يقولون هو، وقولنا وقولنا مختلف، شو نجمع على أنه هو الله؟
نحن ما نريد الآن نثبت صفات البارئ عز وجل، هو الذي نثبت القوة البشرية تدعو إلى فرض وجود قوة قاهرة على هذا الكون. هذا هو الذي ثبته
سيدنا محمد الذي يجمعهم لأسس لهم.
نعم نختلف في الهوية. واحد يصور أنه جسماني، الآخر يصور تجربي، الثاني لكن كلنا نتفق أنه له الهيمنة على الكون، وله مبدئية التأسيس، وله القاهرية، وأن العالم لا محالة له فناء ولا بد من عود. كل هذا هو عليه الإجماع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الاستدلال: إذا صار البناء الدغدغ في حكم العقل وعدم الوثوق بحكم العاقل، فإنه لا محالة سننجر إلى الصفصفة. إذا صار بناءك تناقش في هذا الحكم، حكم العقل المجمع عليه، إذا صار بناءك أن تناقش فيه، فبعد لا ترسو قضية عقلية. إذ كل قضية عقلية بإمكانك أن لا تثق بها. عدم الوثوق بهذا الحكم العقلي يستلزم عدم الوثوق بأي حكم عقلي آخر، وهذا معناه الوقوع في الصفصفة. فدفعا للصفصفة ولئلا نبتلى بالصفصفة، نقول إذن لا بد من الوثوق بهذا الحكم العقلي. فوجود الله خطاب العقل، وهو من الحكم الموثوق به فيثبت المطلوب. هذا تقريب أولي لقانون الفطرة. وقلت هذا التقريب يختلف عن التقريب السابق. التقريب السابق كان شنو؟ أن العاشق يبحث عن معشوق حقيقي، وكل إنسان في فطرته ينجذب نحو المعشوق، ينجذب نحو الكمال المطلق. هذاك الدليل الأول، وهو أقرب إلى الشمة العرفانية. الدليل الثاني لا سميناه دليل الإجماع ودليل نفي التشكيك. هذا الدليل الثاني. هذا المطلب الأول الذي في حديثي. وهو شنو كان المطلب الأول في الحديث؟ أذكر بعض الأدلة الاستئناسية لفهم دليل الفطرة. الآن نرجع إلى النصاب الرسمي. النصاب الرسمي أولا، ما هي حقيقة الفطرة؟ اثنين، ما هي خصوصيات الفطرة؟ ثلاثة، كيف نقرر دليل الفطرة بالدليل العلمي؟ أربعة، ما هي الإشكالات التي ترد على دليل الفطرة؟ هذا المنهج العلمي الذي نعتمده هو هذا، هذه النقاط الأربعة: تعريف الفطرة، ماهية الفطرة؟ اثنين، خصائص الفطرة. ثلاثة، الدليل العلمي لتصوير فكرة الفطرة. والنقطة الرابعة والأخيرة، الإشكالات والموانع. طبعا كما هو واضح في منهجنا العلمي، منهجنا العلمي يركز على النقطة الرابعة، والنقاط الثلاثة الأول إنما تذكر استطرادا ليست هي المقصودة. احنا مو منعنا أن نذكر أدلة وجود الباري، وإنما منهج بحثنا من البداية للنهاية شنو؟ الشكوك على ما ذكر. احنا سابقا قلنا الإلحاد يمكن أن نواجهه بأحد نحوين من المواجهة. النحو الأول شنو من المواجهة؟ هو يدعي أدلة لإثبات إنكار وجود الخالق. بس إما أدلة على لسان اللا أدريون، هذا نمط، أو اللا دينيون، هذا نمط ثاني، أو النمط الثالث إنكار الله عز وجل. قلنا هناك ثلاثة طوائف للإلحاد، مرة ينكر وجود الله، مرة ينكر الدين، يقول هذا الدين ما أرتضيه، مو ينكر وجود الله، ومرة يقول لا أدري، لا يتجه في دائرة لغة الجحود وإنما يتجه في دائرة لغة التشكيل. نتيجة واحدة، نتيجة واحدة، هو عدم إثبات إله المتدينين وعدم إثبات الميراث الصادر من ذلك الإله وهو الدين. إحنا كما أكدنا أكثر من مرة ليس هذا، إذن الجبهة الأولى في الحديث هم يتصدون إلى إثبات مدعياتهم، هذا أسلوب رقم واحد نسميه الأسلوب الهجومي، هم يهجمون بدوا علينا. الأسلوب الثاني، لا أنتم الموحدين شلات لي من أدلة، نحن نرفض أدلتكم، ننكر أدلتكم. هذا المنهج الثاني في دراسة الإلحاد. احنا قلنا منهجي ندرس الإلحاد، بدأنا بالمنهج الأول وأنهيناه، وهي ما هي الإشكالات التي يمكن أن تذكر وما هي الأدلة التي يمكن أن تذكر على لسان المشرك أو الكافر، ما هي الأدلة؟ هذا بحث مضى. ثم بدينا بالبحث الثاني، البحث الثاني الأدلة التي يذكرها الموحد والرد عليها، الذي من جملة الأدلة دليل الفطرة. جيد، اسمعوا لي. طبعا الفطرة تأتي بمعاني ذكرت في الفلسفة بنحو وافي، معاني الفطرة، كما الفطرة تأتي تارة علاقة الفطرة مع الإنسان، أخرى علاقة الفطرة مع الدين، ثالثا علاقة الفطرة مع الله. والمقصود الآن من البحث هو الثالث، لا الأول ولا الثاني. الفطرة اختلف العلماء على حقيقة الفطرة، لكنه سنقول إن مثل هذا الاختلاف لا يضرنا في البيت. هناك ثلاثة مدارس فرضت أن الفطرة هي داخلة في شعب العلم الحصولي. طبعا لما نقول شعب العلم الحصولي يعني شنو؟ يعني عالم المفاهيم، عالم المفاهيم، يعني المنتج مفهوم. علم الحصول يعني شنو؟ يعني المنتج المفهوم. قبال من أراد أن يفترض أن الفطرة من شعب العلم الحضوري، الفطرة بعد ما راح يصير منتج، وأنا مش يصير عفوا المفهوم لم راح يكون منتج، وأنا مش يكون المنتج الوجود، الوجود. والفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي شنو؟ العلم الحضوري تعبيرين أعبر، كلا التعبيرين هم صحيح. العلم الحضوري النفس تلمس الوجودات، أما العلم الحصولي النفس تلمس المفاهيم. العلم الحضوري النفس تلمس الوجودات وتتجه في سياق فرض معادلتها على أساس المعقول الثاني الفلسفي، أما على العلم الحصولي النفس تلمس المفاهيم على أساس المعقولات المعقولة. هذا فارق. متى ما نشطنا مقولة المعقول الثاني الفلسفي فنحن أقرب، ما أقول في متن، ما أقول في متن، نحن أقرب إلى لغة العلم الحضوري. ومتى ما بعدنا المعقول الفلسفي ووجهنا الأنظار إلى المعقول الماهوي فنحن أقرب إلى ماذا؟ إلى العلوم الحصولية. العلم الحصولي اختلف الأعلام بعد الاعتراف طبعا في دائرتنا الخاصة، في مدارسنا الخاصة، بعد الاتفاق على أن الفتوى شعبة من شعب العلم الأصولي وحديث في المعقول الماهوي وحديث في مس النفس للمفاهيم والصور الذهنية وليس عبارة عن الوجود. بعد اتفاقهم على هذه المفردة اختلفوا إلى طوائف ثلاثة. طائفة فهمت الفطرة بمعنى البديهي الأولي، وطائفة أخرى فهمت الفطرة بمعنى البديهي الثانوي، وطائفة ثالثة فرضت أن الفطرة هو من موارد الغير البديهي القريب إلى البديهي الذي يحتاج إلى استدلال بصير، إلا أن هذا الاستدلال البصير مسلط عليه جميع الناس ولا يحتاجه. النقطة المشتركة بين هذه الثلاثة ما هي النقطة المشتركة؟ إنه ليس بحاجة إلى تعليم مضمون الفطرة، ليس بحاجة إلى شيء لا تعليم. مثلا أضرب لكم في المثال الحالة الجنسية الذي يتلبس بها الإنسان والممارسة الجنسية الذي يتلبس بها الإنسان، هل يحتاج في تلبسه بهذه الحالة الجنسية هل بحاجة إلى معلم يعلمه ومدرب يدربه، أم أنها قضية لا تحتاج إلى معلم؟ فالإنسان البدائي أو الإنسان البصير هل في ممارسته الجنسية يحتاج إلى مرشد يرشده إلى هذه الحالة، أم أنها حالة لا تحتاج إلى معلم ومرشد؟ الفطرة سواء فهمناها في دائرة العلم الحصولي يا أخوان، في دائرة العلم الحصولي سواء فهمناها من البديهي الأولي أو من البديهي الثانوي أو من النظر القريب إلى البديهي الذي يحتاج إلى دليل، إلا أن ذلك الدليل منتشر عند أذهان الناس بلا حاجة إلى استدلال معمق، بلا حاجة إلى استدلال معمق. يتفقون هؤلاء الثلاثة على أن قضية الارتباط بالله عز وجل هي من القضايا العلوم الحصولية. العلوم الحصولية شنو؟ أولية وثانوية. شنو معنى أولية وثانوية؟ هاي مرت علينا، مر علينا مصطلح الأول والثاني. قلنا الأول شنو معنى؟ البديهي الأولي. البديهي الأولي لا نحتاج إلى حس أو إلى تجربة أو إلى شيء من الأمور التي لا تدخل في عملية الفكر. ونحن نحتاج مرة نحتاج الآن أفتح عيني، محض فتح العين لا يصير هذه المعلومة المقتبسة نظرية. ليش؟ لأنه البديهي شنو تعريفه؟ لا يحتاج إلى فكر، إلى عملية فكرية، وإن احتاج إلى ممكن أمور أخرى، فإن المحسوسات الحسيات تصنيفنا للحسيات نصنفه بديهي ثانوي، التجريبيات تصنيفها لها شنو؟ بديهي ثانوي. أما الفطريات والأوليات شنو صنفهم؟ بديهيات أولية، إذ لا تحتاج إلى شيء، تصورها كافي في الحكم بها أو قياساتها معه. فالبديهي على قسمين، بديهي أولي لا يحتاج إلى ضم ضميمة خارجية، وبديهي ثانوي أي يحتاج إلى ضم ضميمة خارجية. والنظري هو عبارة عن ما يحتاج إلى عملية فكر والعملية الفكرية تارة عملية فكرية معقدة وأخرى عملية فكرية غير معقدة حاضرة عند أذهان البشر بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى أعمال. النتيجة إذا اتجهنا في العلم الحصول لأبين ماهية الفطري على هذا، واضح الفرق إذن يا أخوان؟ البديهي أولي وثانوي، والنظري ما يحتاج إلى فكر تارة إلى عملية معقدة فكرية وأخرى إلى عملية فكرية ساذجة يمكن للجميع أن يتلبس بها. خبص بعض القضايا هي تدخل في شعب النظري لكنها حاضر عند الجميع. ليش؟ عملية الاستدلال بها لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية تعقدية، عناية معقدة، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية. يعني شنو الفكر؟ شنو مواجهة المشكل، تصنيف المشكل، الحركة الثلاثية من الصاعدة والدائرية والنازلة، هذا هو هاي عملية الفكر. مو حركة ثلاثية صاعدة، حركة دائرية، حركة نازلة. حركة صاعدة يعني هاي المعلومة أصعدها في المخزون العلمي وأفتش في المخزون العلمي وأحاول أنه أوجد ألفة بين هذا الصاعد مع المخزون العلمي وأرتب وضعه وأن أضمن المقدمات ثم أنزله من المخزون العلمي إلى الخارج فيتحقق العلاج. الحركة الخماسية مواجهة المشكل، تصنيف المشكل، الحركة الصاعدة، الحركة الدائرية، الحركة النازلة، عملية الفكر. هذه العملية الخماسية تارة أنها ليست بحاجة إلى عناية والتفات دقيق، وأخرى يحتاج إلى عناية والتفات دقيق. كيفما كان من نادى بفكرة الفطرة بما أنه علم أصولي أي حديث مس النفس للمفاهيم لا مس لها بوجوداتها الخارجية، حديث في لغة المعقول الماهوي لا حديث في دائرة المعقول الثاني الفلسفي، حديث سيظهر منا أننا لا بد من تحديد ماهية له، لأنه كل ما كان في أفق العلم الحصولي فهو له ماهية، كل ما كان في أفق العلم الحصولي فهو له ماهية، فلا بد من التفتيش عن ماهية ذلك الشيء في الذهن. مع هذا النمط من البيان أنهم اختلفوا اختلافا لا يؤثر في مقصودنا ها هنا. شنو الاختلاف؟ هل هو من البديهي الأولي أم من البديهي الثانوي أم من النظري غير المعقد؟ من النظري غير المعقد. والذي يجمع هذه الثلاثة، شنو الذي يجمع هذه الثلاثة؟ أنها لا تحتاج إلى معلم، عملية لا تحتاج إلى معلم، لا تحتاج إلى شنو؟ عملية طلب الغذاء للطفل الرضيع، عملية لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى معلم، عملية لا تحتاج إلى معلم. نعم، إذا قلنا بالعلم الحصولي، نحن سابقا بينا أن العلوم الحصولية بناء على المختار في العلوم الحصولية، بس أبين هذا حتى أغلق ملف العلم الحصولي. إذا قلنا أنه من موارد العلم الحصولي، احنا قلنا أن العلم الحصولي على التحقيق نحن ندعي نظريتنا المختار أن في العلم الحصولي عندنا متنون ورصيد وموروث علم حصولي لكن بمستوى القوة لا بمستوى الفعلية. الفعلية تحتاج إلى ماذا؟ إلى تنشير وإلى تفعيل. لذا قلنا اجتماع النقيضين وضعهم في النفس على مستوى بالقوة، وإن كان على مستوى بالفعل لابد أن يمر بمرحلة التجرد النفسي، بناء على أن العلم من مغولة التجرد، وما ممكن أنه نحصل فعلية اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين، إلا بعد ماذا؟ بعد تفعيل لها، وإن كان هو من المودع نفسه. هذا كله ما لو قلنا أنه الفطرة شنو؟ في دائرة العلم الحصول. في دائرة العلم الحضوري أكو رأي احنا يعني لابد أن نثبت أصوله، شنو الرأي؟ وهي نظرية المثل الإفلاطوني. نظرية المثل الإفلاطوني الذي مدعاها شنو؟ هناك قبل هذا العالم المادي النفس حاضرة، النفس قديمة، وفي تلك الفترة، فترة قبل العالم المادي، في فترة كانت النفس تحلق في فضاء التجرد، كانت تحتوي على العلم بأعلى مستوياته. ثم بعدما وضعت في قفص البدن نست هذا وابتليت للذهول والنسيان لهذه المعلومات، لكنه عندما يأتي المنبه لتسترجع تلك المعلومات، لا تؤسس لمعلومات، تسترجع المعلومات. هذه نظرية المثل. نظرية المثل فرضت فكرة العلم الحضوري وأسست للعلم الحضوري على هذا الأساس. النظرية الثانية في العلم الحضوري لم تؤسس نظرية العلم الحضوري على أساس المثل الإفلاطونية، وإنما فرضتها شنو؟ فرضتها من المحمول من صميمه. كل ما كان الشيء بالقياس إلى الذات موضوعا بالجعل البسيط، واحد، واثنين، من المحمول من صميمه لا من المحمول بالضميمة. هذه الأمور المودعة على نحو شلون كالزوجية للأربعة، فندعي هناك فطرة مع الإنسان. الله طبعا الفارق وين؟ العلوم الحصولية من الذي يخلقها؟ الإنسان، لأن المفاهيم من يخلقها؟ الإنسان. أما العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري من سنخ ماذا؟ الوجود، وليس من سنخ مفاهيم. ومن الذي يخلق الوجود؟ الذات الإلهية. على الأول على الأول الفطرة مصنوع البشر، على الثاني الفطرة مصنوع الباري عز وجل، على نحو مصنوع بمعنى الجعل البسيط، وليس مصنوعا على سبيل الجعل التأليفي. فيكون على الرأي الثاني هو أن يكون الفطرة هي عبارة عن شيء خلقه الله في النفس، الذي نسميه الجبلة، نسميه بالمصطلح الجبلة، جبلة الإنسان، جبلة الإنسان، أو عبر عنها بتعبير آخر طينة الإنسان. وأنه هناك في الإنسان في جبلته شيء يسمى ماذا؟ ولذا حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه يتجه في مصب العلم الحضوري، لا يتجه في مصب العلم الحصولي. إنسان إذا وقف على ذاته، من وقف على ذاته وقف على ذاتيات ذاته، ومن ذاتيات ذاته الفطرة إلى الله عز وجل، بناء على أن الفطرة علم حضوري. إحنا ميهمنا سواء كانت الفطرة علم حصولي أم علم حضوري، لا نحتاج إلى هذا النزاع، لأن النتيجة واحدة، هناك علوم حاضرة في النفس، هذه العلوم لا تحتاج إلى معلم. هل من العلوم التي لا تحتاج إلى معلم إيمان الإنسان بوجود قوة قاهرة فنسميها ما نسميها أم لا؟ المدعى هو هذا، المدعى هذا، ودليلنا على هذا المدعى شنو؟ الإجماع البشري، الإجماع البشري. فالإجماع البشري دليل على ماذا؟ على عدم وجود المعلم، والحمد لله رب العالمين.